السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العلي العظيم. أهم ما يميز الإنسان في هذه الحياة عن غيره من المخلوقات تحمله للمسؤولية، وهي الأمانة التي قبلها هذا الإنسان ولم تقبلها سائر المخلوقات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. المسؤولية هي ميزة الإنسان، فالإنسان هو ذلك الكائن المسؤول، يتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية من حوله ويتحمل مسؤولية الحياة التي يعيش ضمنها. سائر الموجودات إما جمادات ليست مؤهلة لتحمل المسؤولية، أو حيوانات تسيرها الغرائز والشهوات، وتحمل المسؤولية يحتاج إلى قوة إدراك وإلى قدرة معرفة وإلى توفر إرادة، وهذا ما لا يتوفر إلا في الإنسان. الإنسان يدرك ويعرف ولديه إرادة يستطيع أن يقرر وأن يختار من خلالها، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية، هو إنسان مسؤول. حينما يصل إلى حد التكليف الشرعي يصبح مسؤولاً عن أعماله، أقواله، تصرفاته، مسؤولاً عما حوله وليس مسؤولاً عن نفسه فقط. وفي يوم القيامة الإنسان يحاسب على أساس هذه المسؤولية: ماذا فعل بنفسه؟ وماذا فعل تجاه غيره؟ يحاسب على ذلك حساباً تفصيلياً. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حساب تفصيلي عن كل جرب، حساب عن كل ما عمله في هذه الحياة. كثيرون من الناس لا يعيشون الشعور بالمسؤولية. بعض الناس يدركون المسؤولية وبذلك يتصرفون من وحي مسؤوليتهم، وكثيرون من الناس لا يشعرون بالمسؤولية، هم يتحملون المسؤولية ولكن لا يتصرفون على أساسها. أرأيت الحارس الذي يوضع حارسا على مكان ويتحمل مسؤولية ما يصيب ذلك المكان، ما يصيب تلك الأشياء، ولكن في بعض الأحيان الإنسان هو حارس موظف حتى يكون حارس، ويستلم راتب للحراسة ومسماه أنه حارس لكنه لا يمارس دوره كحارس، غافل، لاهي، منشغل، غير مبالي، هذا طبعا لا يعفيه من المسؤولية، هو يتحمل المسؤولية. قانونيا يمكن محاسبته، لماذا حصل هذا الشيء في المكان؟ لماذا وقع هذا الأمر؟ لا يستطيع أن يقول أنا ما إلي شغل، لا يستطيع أن يقول أنا ما يخصني هذا، كيف ما يخصك؟ أنت موظف كحارس، أنت هنا في هذا المكان لكي تقوم بدور الحراسة، فأنت تتحمل مسؤولية ما يحصل في هذا المكان. الإنسان في هذه الحياة مسؤول ويتحمل المسؤولية ويحاسب على أساس المسؤولية، لكن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يغفلون عن هذا الأمر، ينسى، يغفل، يتجاهل، ينشغل بأمور أخرى ولا يتحمل مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين وتجاه الحياة. ويفترض في الإنسان المسلم الذي يقرأ آيات القرآن الكريم ويعرف النصوص والتوجيهات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن يكون واعيا بمسؤوليته، مدركا لمسؤوليته، يتحمل المسؤولية تجاه كل شيء يحصل في محيطه، بل يحصل في الحياة وعند البشرية بشكل عام. الآية الكريمة تقول وقفوهم، وهي تتحدث عن يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عن كل شيء. آية أخرى في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تقومون بدور الرقابة والشهادة على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وآيات أخرى أيضا في القرآن تؤكد هذا المضمون، وكذلك بالنسبة للروايات والنصوص، الله تعالى يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ننظر كيف تعملون، يعني هذا تبطيل للمحاسبة، ننظر كيف تعمل بمعنى أنك محاسب ومسؤول عما تعمل وعما تتصرف. وقد ورد في حديث متداول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مع وضوح هذه التعاليم والنصوص الدينية لكن الكثيرين يعيشون اللامبالاة وكأنهم غير معنيين بما يحصل في المجتمع، ما يحصل في البلاد، ما يحصل في العالم، كأنه غير معني. وهذا خلاف التوجيهات وخلاف ما أرادت القيم الإسلامية أن تربي الإنسان المسلم عليه. الكثيرون منشغلون بذواتهم، منشغل بنفسه، منشغل بهمه، بلذاته، برغباته، بمصالحه، ولا يجد نفسه معنيا بغير ذاته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يشبه هؤلاء الناس بأنهم يرضون لأنفسهم حياة البهائم، حياة أنعام. البهائم لا تتحمل مسؤولية، وإنما هي تأكل وتشرب وتنام، ما عندها أي مسؤولية. وبعض الناس حياتهم هكذا، يأكل ويشرب وينام، يشتغل من أجل أن يكسب المال ليأكل ويشرب وينام. وماذا بعد ذلك؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. وفي كلمة أخرى يريد أن يوجه من خلالها الرسالة للناس جميعا. يقول عليه السلام: أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك. سائمة يعني الحيوانات المتروكة التي ترعى بنفسها. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة يعني المربوطة الرابضة في مكان، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع. يعني شغلي وحياتي مثل حياة الأنعام. قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. علي يوجه الرسالة لنا، كل واحد منا عليه أن يطالب نفسه. إذن ما الفرق؟ إذا كانت الحيوانات تأكل وتشرب وتعيش ما تتحمل مسؤولية، وأنا أكل وأشرب وأسرح وأمرح ما أتحمل مسؤولية، إذن ما هو الفرق بيني وبين سائر الحيوانات؟ قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. ولسنا بحاجة إلى التحليق في عالم المثل والكماليات. لو ألقينا نظرة على بقية الأمم وعلى بقية المجتمعات من حولنا لرأينا أنهم يعيشون الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الحياة أكثر مما نعيش نحن. تلك المجتمعات التي نصنفها على أنها مجتمعات كافرة وعلى أنها مجتمعات مادية ولا تمتلك الإيمان الذي نمتلكه بتفاصيل المعاد ويوم القيامة والثواب والجزاء والعذاب والعقاب، لا تعيش مثل هذه الحالة التي نعيشها. لكن الناس هناك في المجمل يشعرون بأنهم مسؤولون. الإنسان لا يرضى لنفسه أن يعيش منكفئا على ذاته مهتما بذاته فقط. أنا لا أقصدهم فردا فردا، أقصد الحالة العامة القائمة عندهم. وهذا الشعور بالمسؤولية في المجتمعات الغربية يتمظهر في المؤسسات التي تهتم بالشأن العام عندهم، منظمات ومؤسسات أهلية تهتم بكل زوايا وجوانب الحياة. لا تكاد تجد جانبا من جوانب المجتمع وجوانب الحياة إلا وعندهم مؤسسات للاهتمام فيه. جانب التعليم، جانب الصحة، جانب الإنسان، مصالح الناس وخدمات الناس، جانب الرفق بالحيوان، جانب البيئة وحماية البيئة. كل الجوانب لها مؤسسات ومنظمات في تلك المجتمعات، وهناك تجاوب مع هذه المؤسسات والمنظمات. متطوعون يعملون فيها، أثرياء وناس يتبرعون لها، اهتمام من قبل عامة الناس بها. يستغرب الإنسان لماذا أولئك يعيشون الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، تجاه الناس، تجاه الحياة، تجاه الطبيعة، بينما نحن في الغالب نفتقد هذا الشعور، نفتقد هذا الاهتمام. بالكاد تتكون عندنا جمعية خيرية تهتم بأوضاع الفقراء والمحتاجين في مدينتنا، في قريتنا، ويا ليتنا نتجاوب مع هذه الجمعية. جمعية واحدة، جمعية، جمعيتين، ثلاث، يعني مؤسسة، مؤسستين، ثلاث، على مستوى المدينة، على مستوى القرية، ومع ذلك الحضور في الجمعية العامة لاجتماع الجمعية وهو مرة في السنة لا تكاد تجد حرصا على الحضور. ترشيح للعضوية، الباب مفتوح، من شاء فليرشح نفسه لعضوية الإدارة في هذه الجمعية، بالكاد يتطوع أحد ويرشح نفسه. اشتراك في الجمعية بمبلغ محدود شهري أو سنوي، واضح، تقارير الجمعيات موجودة في منطقتنا وفي مناطق أخرى مختلفة، تجد عدد المشتركين لا يتناسب مع عدد سكان المدينة، مع عدد سكان القرية، مع عدد سكان المنطقة. تبرعات للجمعية، قسم كبير مما يرد إلى الجمعيات ليس من أهالي المنطقة، لعله 70%، أكثر من 60 إلى 70% من اللي يجي للجمعية من خارج المنطقة، من خارج المدينة أو القرية أو المنطقة. إلى هذا الحد نحن لا نشعر بالمسؤولية تجاه أنفسنا، تجاه مجتمعنا، تجاه قضايانا، بينما تجد في الأمم الأخرى جمعيات للرفق بالحيوان، جمعيات لحماية البيئة، جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الكرة الأرضية كلها. لماذا هم يعيشون هكذا؟ يتمظهر عندهم الشعور بالمسؤولية، يتحملون الشعور بالمسؤولية، بينما نحن نغفل عن مسؤولياتنا أو نتراماها. مو أنا، الواجب على الدولة تسوي هالشيء، الواجب على العلماء، الواجب على الأثرياء. فلان ما تشترك في الجمعية، مرات كنت أسأل البعض ما تشترك في الجمعية، أنا وش في اشتراكي في الجمعية شيخ؟ قل للتجار يشتركوا، إن السيولة من النقط، والمسألة ليست مسألة المبلغ البسيط الذي تدفعه أنت للجمعية ولو كنت محدود الدخل، المسألة مسألة الشعور الذي يكون في نفسك. ولهذا الفقهاء مثلا يتحدثون عن زكاة الفطرة، الفقير ما واجب عليه يدفع، لكن يستحب له، ينبغي له أن يدفع، حتى لو ما عند لفطرة إنسان واحد يدورها بين عائلته ثم يخرجها إلى فقير أجنبي خارج بيته. من لماذا؟ من أجل تعميق هذا الشعور بالمسؤولية، حتى يحس جزء، هو جزء من المجتمع وعليه مسؤولية تجاه الآخرين. أنقل لكم إحصائية عن عدد الجمعيات الخيرية في المجتمعات الأخرى. إذا احنا نستثقل من جمعية جمعيتين، لجنة لجنتين، أتعلمون كم عدد الجمعيات الخيرية في أمريكا؟ في أمريكا تقول الإحصائيات يوجد فيها 1,514,000 جمعية خيرية، 1,514,000 جمعية خيرية توجد في أمريكا لمختلف الشؤون والاهتمامات. أتعلمون كم عدد الجمعيات الخيرية في ألمانيا؟ 800,000 جمعية خيرية، 800,000 جمعية خيرية في ألمانيا. في فرنسا 600,000 جمعية خيرية، في بريطانيا 350,000 جمعية خيرية. لماذا في تلك المجتمعات عندهم هذا العدد الكبير من الجمعيات لكل شأن من الشؤون؟
قبل مدة الجرائد ذكرت أنه في روما خرجت مسيرة من الناس للدفاع عن القطط الضالة، القطط اللي في الشوارع اللي ما حد يهتم فيها، مسيرة طلعوا للدفاع ولحماية القطط الضالة. واللي طلعوا في المسيرة مو شخص شخصين، 100 200 ألفي شخص خرجوا، طبعا هي مدينة ليست ضخمة وكبيرة، للدفاع عن القطط الضالة، يعني حملوا هم هذا الموضوع. ونحن مع أننا نجد ونلاحظ حالات الفقر، حالات الحاجة، حالات الانحراف، ثغرات، نقاط الضعف في مجتمعنا، في بلادنا، ما حولنا، لا يجد الواحد نفسه معنيا أن ينتمي إلى جمعية، أن يصبح جزءا من مؤسسة أهلية. هذه مشكلة كبيرة. حتى القضايا الدينية والقيمية أيضا، الآن في الغرب توجد جمعيات تتبنى التبشير بقيم وأخلاقيات. في فرنسا من سنة 1993 ميلادي في باريس انطلقت جمعية ومؤسسة لنشر العفة، تدعو الزواج، تدعو الشباب والشابات غير المتزوجين إلى العفة والامتناع عن إقامة علاقات غير مشروعة قبل الزواج الشرعي الرسمي. هذه الجمعية عنوانها الحب الحقيقي يستطيع الانتظار، يعني تخاطب الشاب والشابة، إذا عندك حب حقيقي، الحب الحقيقي يستطيع الانتظار إلى العقد، إلى الاتفاق الرسمي. هذا الحب الذي يدفع إلى ممارسة علاقة غير مشروعة هذا مو حب حقيقي. جمعية متأسسة بدأت ب600 عضو في باريس من الفتيان والفتيات، تهتم بنشر فكرة العفة وتدعو الطلاب والطالبات إلى أن يمتنعوا عن إقامة أي علاقات غير مشروعة قبل الزواج. ومثلها حركة في أمريكا أيضا من أجل المحافظة على العفة، عدد أعضائها 250,000 عضو. أمريكا اللي نظرتنا عن تلك المجتمعات أنها نظرات مبتذلة وكل فساد وانحراف أخلاقي، منظمة فيها 250 عضو يدعون إلى الالتزام بالعفة وعدم إقامة علاقات غير مشروعة قبل الزواج. ونحن نتحدث، العلماء يتحدثون، والخطباء يتحدثون، والقرآن نقرأه كل يوم، والأحكام الشرعية نعرفها حول المحرمات والواجبات، لكنها لا تدفعنا لتحمل المسؤولية. ما هي المشكلة فينا؟ لماذا لا يندفع الإنسان لتحمل مسؤوليته تجاه دينه، تجاه مجتمعه، تجاه وطنه، في مختلف المجالات؟ نحن بحاجة إلى الكثير من المؤسسات الأهلية، إن كل واحد عليه أن يكون عضو في جمعية، بل في أكثر من جمعية، في مؤسسة وأكثر من مؤسسة، وأن نشجع وأن ندعم وأن نتعاون، فإن ذلك مظهر للشعور بالمسؤولية لتحقيق إنسانيتنا، ولكي ننجو يوم القيامة حينما نقف للسؤال وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتحمل المسؤولية تجاه أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يعينون ويساعدون ويعملون من أجل نشر الخير والصلاح في المجتمع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والخير والصلاح، إنه ولي ذلك كله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب أبي الحسن والحسين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة باقية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مليئة بالصور الرائعة وبالمواقف الملهمة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يقرأها لكي يستفيد منها ويتأسى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلالها، وليس فقط من أجل أن تمتلئ نفسه إعظاما وإكبارا لهذه الشخصية العظيمة التي تستحق أعلى درجات الإكبار والتعظيم. ويكفي أن الله تعالى قد عظمه وعظم سيرته حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن المهم هو التأسي، هو الاقتداء. أذكر لكم رواية ينبغي أن نأخذ منها الدروس والعبر، وفيها أيضا ما يرتبط بحديثنا في الخطبة الأولى: شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه الناس، تجاه الآخرين. هذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وآله 21 غزوة بنفسه. حينما يخرج الرسول صلى الله عليه وآله مع الجيش يطلق عليها غزوة، وحينما يبعث أحدا قائدا من قبله غالبا ما يطلق عليها سرية، تكون فرقة محدودة من الجيش. 21 غزوة بنفسه، شاهدت منها 19. جابر بن عبد الله شارك في 19 غزوة، وغبت عن 2، لابد وأن يكون لعذر. فبينا أنا معه في بعض غزواته، ينقل لنا مشهد صورة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي. ناضح هي الراحلة التي يركبها، الجمل، البعير الذي يركبه. إذ أعيا ناضحي تحتي بالليل، في الليل، فبرك البعير بعد ما يتحرك من الإجهاد من التعب، برك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في آخرنا، يعني آخر القافلة، النبي مو قدام أول شيء، في آخر القافلة، في آخرنا في أخريات الناس. ليش؟ من أجل أن يتفقد، فيزجي الضعيف، يساعد الضعيف. إذا قدام كيف يعرف عن المتخلف، عن اللي وقع، اللي مرض، اللي أصيب، المحتاج، آخر واحد حتى يطمئن بعد أصحابه كلهم مشوا ساروا. هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. فيسجي الضعيف ويردف، إذا واحد ما عنده راحلة دابة يركبه وياه، ويدعو لهم، شجعهم، يرفع معنوياتهم. كل ما واحد يمر عليه يدعو له: بارك الله فيك، ساعدك الله، أصلحك الله، أثابك الله، غفر الله لك. هذا شقد تعطي دفع لهؤلاء الناس. هذه صورة من صور التربية، كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله يربي أصحابه، وكيف استطاع أن يفجر ينابيع الخير في نفوسهم ويدعو لهم. فانتهى إلي، باعتبار هو راحلته ربطت به، شافه النبي صلى الله عليه، فانتهى إلي وأنا أقول: يا لهف أمياه، يا لهف أمه، يعني إظهار التحسر أو الأسف أنه بعد بركة الراحلة وليل مظلم والجماعة راحوا قدام. وما زال لنا ناضح سوء، يعني عاتب البعير، يعني ما زال هذا البعير بعير سوء يخذلني في الأوقات. الرسول صلى الله عليه وآله سمع كلام جابر، فقال صلى الله عليه وآله: من هذا؟ ظلام، ما يشوفوا بعضهم بعض في الصحراء، من هذا؟ فقلت: أنا جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ ليش داعب؟ ليش ما تحرك؟ قلت: أعيا ناضحي، الدابة الراحلة اللي أنا عليها البعير تب وبرك. فقال: أمعك عصا؟ عندك عصا؟ فقلت: نعم. فضربه، ضرب البعير ضربا خفيفا، ثم بعثه، حركه حتى يتحرك، ثم أناخه، حركه، فلما استوى قام أناخه مرة أخرى ووطأ على ذراعه. النبي صلى الله عليه وآله وطأ على ذراع البعير لعله لتنشيط هذا البعير، لعل هناك إعياء في هذا المكان من جسم البعير، وأيضا لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال: اركب، خلص بعيرك يمشي، اركب. فركبت فسايرته، يعني أمشي إلى جنبه، فجعل جملي يسبقه. لا والله صرت أتقدم عليه. فجعل جملي يسبقه، فاستغفر لي تلك الليلة 25 مرة. كل ما يشوفني غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر، استغفر لي 25 مرة. فقال لي: ما ترك عبد الله من الولد؟ عبد الله يعني أبوه، أبو جابر، أبوك كم خلف من الأولاد يتفقد شأن من حوله؟ قلت: 7 نسوة، 7 خوات عندي، 7 نسوة. قال: أبوك عليه دين، أبوك مات مديون ولا زين أموره يعني، عليه دين؟ قلت: نعم يا رسول الله عليه دين، مات عليه دين. قال: فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، قاطع الديان يعني اتفقوا إياهم على مبلغ، سوي تسوية معاهم، فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، فإن أبوا فإذا حضر جذاذ نخلكم وقت الصرام في النخل أو وقت قطع الثمرة في النخل فآذني، خبرني. ثم قال: هل تزوجت؟ متزوج أنت ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك الأولياء، ورأيت كثير من العلماء أيضا أول ما يشوفوا شاب من الشباب يسأل: متزوج؟ إذا ما متزوج يشجع على الزواج، إذا يحتاج إلى مساعدة ودعم يدعم يساعد حتى يتزوج. هل تزوجت؟ قلت: نعم متزوج. قال: بمن؟ قلت: بفلانة بنت فلان. بأي؟ واحدة كانت مطلقة أو متوفى زوجها كانت بالمدينة. قال: فهل لا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ ليش ما أخذ لك واحدة شوية كبيرة؟ ليش ما أخذ فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، كنا عندي نسوة خرق، يعني عندي مراهقات، 7 خوات عندي مراهقات يعني أخواته، فكرحت أن آتيهن بامرأة خرقة، أجيب بعد واحدة مراهقة صغيرة وياهم؟ جبت واحدة شوية كبيرة حتى تساعد في إدارتهم، في إنضاجهم، في توعيتهم. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أجمع لأمري. فقال صلى الله عليه وآله: أصبت ورشدت. هذا فعلك فعل صائب وفعل رشيد. فقال: بكم اشتريت جملك؟ يعني بالتالي يتحدث معاه، يأخذ ويعطي وياه. بكم اشتريت جملك؟ قلت: ب5 أواق من ذهب. قال: قد أخذناه، نشتري منك. فلما قدم المدينة أتيته بالجمل، فقال: يا بلال، أعطه 5 أواق من ذهب. هو شارنا ب4، أعطيه 5، يعني زيادة أعطى، يستعين بها في دين عبد الله، في قضاء دين أبيه، وزده 3، هذه 5 قيمة البعير الجمل، زيد بعد 3، وزده 3 واردد عليه جمله. جمله بعد عطوية، جمل أعطيه إياه، مخوش نبي، مخوش صاحب، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. زده 3 واردد عليه جمله. قال: هل قاطعت غرماء عبد الله الديان اللي على أبوك؟ اتفقت إياهم؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: أتراك وفاء؟ يعني أنت ما توفي الدين يعني؟ وكأنه استمهل، ليش ما سويت هذا الشيء؟ قلت: لا. قال: لا عليك، إذا حضر جذاد نخلكم فأذني، خبرني إذا إجا وقت قطع الثمرة في نخلكم. فأخبرته فجاء فدعا لنا، نحن قاعدين نشتغل وهو يدعو لنا، فجذعنا واستوفى كل غريم ما كان يطلب تمرا وفاء، أخذوا كلهم الديون التي لهم، وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا ولا تكيلوا. فرفعناه وأكلنا منه زمانا ببركة رسول الله. هذه الرواية تعطينا صورة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله متواضعا مهتما بمن حوله، يهتم بأمورهم، يساعدهم، يرفع معنوياتهم. هذه الأخلاق الرفيعة هي التي بنت تلك المدرسة المحمدية، هي التي صنعت ذلك الإنجاز العظيم. ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، على كل واحد منا أن يتأسى برسول الله، فيهتم بشؤون إخوانه، ويهتم بأمورهم، ويساعدهم، ويتفقد أوضاعهم. فذلك هو مظهر لمظاهر تحمل المسؤولية. كما قلنا في الخطبة الأولى، أهم ميزة للإنسان أنه مسؤول، مسؤول لديه وعي، لديه إدراك، لديه إرادة، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير ومن الدعاة إلى الخير. اللهم وفقنا لمساعدة الفقراء والمحتاجين، اللهم وفقنا للاهتمام بشؤون مجتمعنا، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينه، ولا تستبدل بنا غيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه شعوبهم وبلدانهم. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.